باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع كلامنا بتاع المره اللي فاتت عن بعض الاخوه اللي من داخل الكنيسه بيتكلموا كلام ضد عقيده الكنيسه وبينشروه، فهنراجع بعض من كلامهم اللي بيقولوا. هؤلاء الناس ينكرون الخطيه الاصليه، وراثه الخطيه الاصليه، ينكرون وراثه الخطيه الاصليه برضو امتدادا الى رفضهم للعقوبة كمبدأ إلهي عندهم. يعني يقولون في هذا الكتاب ان أغسطينوس بس هو اللي اتكلم على موضوع الخطية الأصلية، لكن الكلام ده مش صح، موجودة في أقوال كتير من الآباء، وأنا هبقى أنشرها لكم إن شاء الله. توارث الخطية الأصلية اللي هي الخطية الجدية، خطية جدينا الأولين آدم وحواء. يعني مثلا مما نقوله في المزمور 50 نقول: بالإثم حبل بي وبالخطية ولدتني أمي. فكيف يمكن تفسير هذه الآية مع أن الزواج سر مقدس من أسرار الكنيسة، ومش ممكن يكون بالخطية ولدتني أمي بمعنى تحريم الزواج؟ مش ممكن، أمر غير مقبول من أحد. لكن بالخطية ولدتني أمي يعني ولدت من أمي بهذه الخطية الأصلية الموروثة عن آدم وحواء. بالخطية ولدتني أمي يعني اتولدت بهذه الخطية الموروثة من آدم وإيه وحواء. نقطة ثانية، إن إحنا بنعمد الأطفال، فإن كانوا لم يرثوا الخطية الجدية أو الخطية الأصلية، إذن لماذا نعمتهم؟ دول أبرياء واتولدوا وبدون خطية، يعني لسه لم يفعلوا أي خطية فعلية أو شخصية، ما فيش. أمال ليه بنعمتهم؟ بنعمتهم لكي يتبرروا من الخطية الجدية أو الخطية الأصلية اللي بيسموها original sin، خطية الأصلية. وبعدين أيضا لما نقرأ رمية 6 يقول إن احنا في المعمودية يموت الإنسان العتيق، يموت الإنسان العتيق ويولد إنسان جديد على جبدة الحياة. فهذا الإنسان العتيق اللي بيموت هو الإنسان اللي هو له وراثة الخطية. فالخطية موجودة. وأيضا نقرأ في رمية 5 كلامه عن خطية الإنسان الأول وكيف انتقلت إلى الجنس البشري. شوف يقول إيه، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. لإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت أخطى الجميع. نقطة ثانية نقولها، إننا كنا في صلب آدم حينما أخطأ، فلما حكم بالموت على آدم حكم بالموت عليه وكل ما في صلبه، فأصبح محكوما علينا بالموت قبل أن نولد. وما يشبه هذا ورد في عبرانيين إصحاح 7 لما كان بولس الرسول بيتكلم على أفضلية كهنوت ملكي صادق على كهنوت هارون، فقال إن ملكي صادق لما قابل إبراهيم أب الآباء باركه، وطبعا الكبير هو اللي بيبارك الصغير، وكان هارون في صلب إبراهيم لما باركه ملكي صادق. وبهذا يكون كهنوت ملكي صادق أرقى من كهنوت إبراهيم، لأن إبراهيم قبل البركة من ملكي صادق. فإحنا كنا في صلب آدم، يعني أي إنسان بيولد إزاي؟ مش حيوان منوي بيتحد ببويضة ويخصبها وبعدين يبقى جنين إلى آخره. فكل الحيوانات المنوية اللي في صلب آدم كان محكوم عليها بالموت قبل أن يلد أحدا، وكل البويضات اللي في رحم حواء محكوم عليها بالموت قبل أن يولد أحد. فإحنا كان محكوم علينا بالموت، مش إن إحنا ورثنا الموت حتى، ده احنا اخذنا الموت شخصيا قبل ان نولد وبالخطية الموت. نقطة تانية نقولها في الموضوع ده، ومسألة التجديد والتبرير في المعمودية، يعني كل الطوائف المسيحية بتؤمن بالتبرير، سواء حتى بروتستانت أو أرثوذكس أو كاثوليك أيا كان. فالتبرير في المعمودية بيتبرر الإنسان من إيه؟ من أي شيء بيتبرر في المعمودية. بيتبرر من الخطية الأصلية إن كان طفلا، ومن كل الخطايا السابقة للمعمودية إن كان يافعا أو كبيرا. هذه الخطية الأصلية التي ورثناها كان من نتائجها الموت، فورثنا الخطية وورثنا معها الموت، زي ما بيقول كأنما بإنسان واحد في رومية 5، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، فاجتاز الموت إلى الجميع إذ أخطأ الجميع. فإحنا ورثنا حكم الموت أيضا، لأننا كنا أمواتا بالخطايا كما قال بولس الرسول. وأيضا بالخطية الأصلية ورثنا الفساد، وأصبحت طبيعتنا ميالة للشر، وهكذا قيل في المزمور 14 إن الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. وأيضا فقدنا الصورة الإلهية الأولى التي خلق الإنسان عليها، كما قال القديس أثناسيوس الرسولي إن احنا فقدنا الصورة الإلهية، فجه السيد المسيح يعيد إلينا الصورة الإلهية. وأيضا ورثنا الدينونة، أصبحنا مدانين. عايز أقول في مسألة الموت إن آدم لما قيل له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، إنما حكم عليه بأنواع من الموت. الموت العادي هو انفصال الروح عن الجسد، وفعلا مات آدم وكلنا متنا أو هنموت، فده نوع من أنواع الموت اللي هو الموت الجسدي، انفصال الروح عن الجسد. وفي موت أبدي اللي نجانا منه السيد المسيح بصلبه، نجانا من الموت الأبدي. وفي موت روحي وهو انفصاله عن الله، وفي موت أبدي وهو فقده للصورة الإلهية. فلما جاء السيد المسيح نجانا من الموت الأبدي، لكن بقية أنواع الموت تعرضنا لها. ولذلك لما يجي يقول لك طب ازاي قال له يوم تأكل من الشجر، موت الجسد ده كان بعد أكثر من 900 سنة، لكن ازاي يوم تأكل؟ فعلا يوم أكل انفصل عن الله وشعر بالغربة عن الله ودخله الخوف من الله، وقال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. وبرضو يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، في الموت الأبدي أيضا وفقدانه للصورة الإلهية، وبعدين طبيعته بقت غير الأول، يعني شعر انه عريان، ما كانش شعر انه عريان قبل كده. اذا فقد البساطة من اول ما اكل من الشجر، يوم تأكل من الشجر فقد البساطة وفقد الطهارة ودخل في الثنائية، ثنائية الخير والشر، الحلال والحرام، الصالح والطالح، كل ده. غير ان هؤلاء الذين يؤلفون هذه الكتب بيتكلموا عن آدم وحواء بطريقة اخرى، في نقطة وقع فيها أوريجانوس وبرضو كتير من الناس أخذوا منه، اللي هو المبالغة الشديدة في المدرسة الرمزية اللي هي يسموها ميتافوريكال ميثود في تفسير الكتاب، فاعتبر ان كل شيء في الجنة رموز 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 رموز. برضو الناس دول بيعتبروا برضو نفس الطريقة، كل حاجة رمزية. يقول لك العلم
هو تعريف من النعمة. هو تعريف ايه؟ طب تعريف من النعمة ده هيغطيه بورق التين ازاي بقى؟ لما واحد يتعرف من النعمة يغطيها بورق التين؟ نقول طيب افرض ورقة التين بأخرى رمز، يبقى القميص الجلد اللي عمله له ربنا برضه رمز ولا ايه الاخر؟ وهل القميص ده جاب له النعمة؟ وبعدين يقول لما ربنا قال يا آدم أين أنت؟ كلام الأخ ده لم يكن طلبا في محاكمة آدم وإثبات جريمته استعدادا لعقابه، بل كان نداء لمن مات وتعرى وتغرب لعله يرجع ويحيا. يرجع ويحيا ازاي؟ ده أول ما قال له انت عملت ايه لانك سمعت لقول امرأتك يجرى لك ويجرى لك ويجرى لك، وانت يا حواء لاني سمعت صوت الحية يجرى لك ويجرى لك، وبدأ فرض العقوبة من لحظتها. يعني كان بيقول له لآدم اين انت عشان يرجع، ده برضو لكي يفرض العقوبة. لكن هؤلاء الناس كما قلت لكم يتعبهم جدا كلمة العقوبة، ومش عايزين ابدا يكون في عقوبة ابدا، ويبقى ربنا ما مش عايز يعاقب. يقول لك ربنا مش عشناوي. وبعدين ارى ما هو اخطر من هذا في مشيهم في التفسير الرمزي، وده برضو خطأ انهم يمشوا. اتفق المدرسة تفسير رمزي ليها ناس قديسين كويسين زي اوغسطينوس وزي ديديموس الضرير الى اخره، لكن اعتبر كل شيء رمزي هو ده الخطأ، لدرجة ان اوريجانوس اعتبر الخطية الاولى خطية زنا. يقول لك لان شجرة معرفة الخير والشر دي ترمز للاعضاء التناسلية، كما انها موجودة في وسط الجنة كذلك الاعضاء دي موجودة في وسط جسم الانسان. ويقول ايضا ان هو لما اكل من الشجرة عرق امرأته الى اخره. طبعا مفروض ان الخطية هي انه عرف امرأته، فاذا كانت خطية يبقى ربنا لما قال له الوصية لا تأكل من الشجرة فهم منها ايه؟ ما هو علشان نعتبر واحد غلط لازم يكون فهم الوصية وكسر، ومستحيل نقول ان ادم فهم حكاية المعاشرة الجنسية دي، والا ربنا يبقى هو اللي فتح عينيه وهو اللي افقده بصرته، وده مستحيل ده ما يعرفش حاجة. حتى لو قالها له كان يقول له بتقول ايه انا مش فاهم. يعني تقدر طفل صغير لسه موجود بقى له سمع تقول له اوعى تعمل كذا يقول لك يعني كذا ما انا مش عارف، الا لو انت فتحت عينيه. فاذا كان الوصية معناها تفتيح العينين يبقى ده مغلطش، ويبقى اسمير واكسير واملأ الارض ما تتعارض مع الحكاية التانية. الحكاية كلها مش مظبوطة. ثم ان عارف امرأته نتيجة للخطية مش هي نفسها الخطية. لذلك في نفس الخطية دي لو خدنا كل حاجة بطريقة رمزية، الخطية الجنسية هي خطية يعملها اثنين مع بعض في نفس الوقت. فازاي حواء اخذت من الشجرة واكلت وبعد ما اكلت اعطت زوجها؟ جنسيا مش ممكن، لان هي مش تقدرش تاكل من الشجرة لوحديها، دي عملية مشتركة. المهم انها كلها خطأ في خطأ. لكن هؤلاء الناس اصعب من التمادي في المسألة الرمزية استهانتهم بالكتاب المقدس. استهانتهم ايه؟ بالكتاب المقدس. يعني ايه؟ يعني مثلا يتكلم عن موسى النبي لما كتب في سفر التكوين خطية آدم، ولما كتب بعد كده الذبائح والحاجات دي، يقول لك كاتب السفر ما يقولش الوحي الإلهي، ما يقولش ربنا أمر، ما يقولش ربنا أمر. أو مثلا يقول ثم كتبت الكتاب دول هكذا فهم كتاب العهد القديم العدالة، صفحة 48، كتاب العهد القديم دول هم اللي كتبوا ولا ده وحي من الله؟ وزي ما بيقول بطرس الرسول ان دي كتبها وناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، وزي ما قال بولس الرسول كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم. لكن تقول لي كتاب العهد القديم كما ورد برضو صفحة 48 يقول أما الله فليس كذلك إطلاقا، وإن كنا كثيرا ما نصفه بهذه الصورة لأنها الصورة الوحيدة التي نعرفها للعدالة، بل وهكذا قد فهم كتاب العهد القديم العدالة كما فهمها التلاميذ عندما طلبوا من الله أن ينزل نار لتحرق من لم يقبلوه. إن الله حقا نار آكلة كما يراه الأشرار، والله نار آكلة دي كلام الوحي الإلهي، مش الأشرار بيشوفوه إن هو نار آكلة. وكتير قوي كل ما يتكلم يقول لك كتاب العهد القديم، كتاب سفر التكوين، كاتب كذا. اللي موجود فعلا في انجلترا الاستهانة بالكتاب المقدس، وهذا الامر بدأ يزحف اخر، يزحف الى السويد ايضا، ويزحف لكثير من البلاد الغربية. ما فيش احترام للكتاب المقدس، ويكتبوا كلام المسيح بالاحمر وباقي الكتاب بالاسود لكي يميزوا كلام المسيح عن باقي الكتاب. وحتى كلام المسيح يقول لك لو كان المسيح موجود في ايامنا كان قال كلام غير كده، يعني الاستهانة بالكتاب. احنا عايزينكم تتمسكوا بالكتاب المقدس بكل قوتكم، ولا تصيروا مثل هؤلاء الناس اللي يقول لك كاتب سفر التكوين، كتاب العهد القديم، كما لو كانوا اشخاص عاديين وصوروا الله على حسب مفهومهم هم، صوروا الله على حسب مفهومهم هم، وبعدين يشوفوا ان كل العقوبة اللي موجودة في العهد القديم دي تصور هؤلاء الناس لله، والله مش كده. ويجي في وقت من الوقت يقول لك ان الله بريء من هذه الامور. الله ايه؟ بريء من حكاية الكلام عن العقوبة. الله بريء. وبعدين هؤلاء الناس يتناقضون ايضا مع انفسهم، فنفس الوقت يقول ان اجرة الخطية هي موت، ده ناموس ازلي وضع ربنا في صفحة 48، ان الله هو واضع الناموس الازلي ان اجرة الخطية موت، وهو ايضا الديان العادل بمقتضى هذا القانون. فما دام ديان عادل ووضع قانون وموت، يبقى بتزعل ليه لما يقول لك ان حكم بالموت على الناس؟ يقول لك لا 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 لا، معاملات الله لا يصح ابدا فهمها على شبه معاملات البشر. ثم ربنا حكم بالموت على العالم الخاطئ ايام الطوفان، وربنا حكم بالموت على قورح ودسان وابيرام الارض ابتلعت، وربنا حكم بالموت في العهد الجديد عن طريق بطرس الرسول في قصة حنانيا وسفيرة. وربنا قال النفس التي تخطئ هي تموت في حزقيال 18. هم يجوا بقى في وراثة الخطية يقولوا لا، ده ربنا قال ان الحكاية دي لا يعود ان يذكر هذا المثل اخر في حزقيال 18. شوفوا قال ايه: وكان الي كلام الرب قائلا: ما لكم تضربون انتم هذا المثل على ارض اسرائيل قائلين الاباء اكل الحصر واثناء الابناء درست، حي انا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد ان تضربوا هذا المثل. ها كل النفوس هي لي، نفس الاب كنفس الابن كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. الكلام ده عن الخطايا الفعليه. ففي الخطايا الفعليه زي ما قال ان الاب لا يحمل من اسم الابن ولا الابن لا يحمل من اسم الاب، لكن الخطيه الاصليه احنا كنا فصول بادم فكان محكوم علينا بالموت كجزء من ادم، كجزء من ادم. ففرق بين الخطيه الفعليه والخطايا الخطيه الاصليه اللي هي ورثناها. يقول لك: فاذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا فحياه يحيى لا يموت. يبقى خطايا حاجات فعليه، ان ترك الشر وتاب دي خطايا فعليه، لكن مش يقدر واحد يتوب عن الخطيه الجديه. يبقى ينكرون العقوبة. وبعدين يقول لك العقوبة كما يصورها المسيحيون في صفحة 52. ربنا مش بالشكل ده بيقول ان هذا الاتجاه الفكري خاصة في الغرب يشكل القاعدة الاساسية التي نمى الالحاد المعاصر عليها وترعرع مناديا بحرية الإنسان وكرامته في مواجهة إله سادي صوره المسيحيون ولو عن غير قصد، كما لو كان إما يريد القصاص لكرامته دائما كما علمت الكنيسة الغربية أو إرغام الإنسان على حبه قسرا، أو السادية اللاهوتية وقد وصفها بأنها إرادة إذلال الوضع البشري. كل دي افكار شيوعيه، كل دي افكار شيوعيه. يقول كما صورها المسيحيون وهي عقيده الكنيسه. مين يقول ان الخطيه ما عليهاش عقاب ومع ذلك يجي يقول لك احنا بنحب القداس الغريغوري اللي مليان بالحب؟ القداس الغريغوري اللي ايه؟ اللي مليان بالحب، والذي لم يتكلم اطلاقا عن عقوبة الخطية. صدقوني ياسر هو ما قراش القداس الغريغوري بالظبط يعني. الذي انا اختطفت ليه قضية الموت؟ ما هي الموت موجود. او هو دايما يقول حولت لي العقوبة خلاصا. فصحيح القداس الغريغوري بيقول خلاصا، لكن خلاصا من ايه؟ من العقوبة. إذا في عقوبة حولت لي العقوبة إيه؟ خلاصا. فهم يجي مثلا في صفحة 50 تعبان من حكاية في آدم وحواء ولعنة الأرض. شوفوا يقول لك إيه، بيقول لما ربنا قال آدم أين أنت آخر 49، لم يكن طلبا في محاكمة آدم وإثبات جريمته واستعداد لعقوبته فعلا عقبه، بل كان نداء لمن مات وتعرى وتغرب لعله يرجع ويحيى. يعني لو آدم قال له أخطيت ما كانش هيبقى فيه عقوبة، لأن بهذا فرح الله. وبعدين يقول إيه: أما إعلان نتيجة الخطية من حيث لعنة الأرض وخروج الإنسان للألم خارج الفردوس فقد عرضه لنا الكاتب ثلاثة بصفر التكوين يعني عاكسا اختبار التغرب على الله، عاكسا اختبار التغرب على الله كما لو كان الله هو المتسبب في العقوبة، لأن هذا حال الإنسان الساقط أن يعكس ويسقط بؤسه على الله. يبقى كاتب سفر التكوين ده كان بيتكلم على انفعالاته الشخصية وبيعكسها على ربنا، فهو كإنسان يؤمن بالعقوبة فيعكس العقوبة على ربنا ويقول ربنا عاقب الله. يبقى لما ربنا قال له انك انت يعني بالتعب ملعون الارض بسببك شوكا وحسكا تنبت لك، وانك انت بالتعب تأكل منها كل ايام حياتك وبعرق جبينك تأكل خبزك، كان كل دي ما فيهاش عقوبة، وتأكل عشب الارض دي ما كانش فيها عقوبة. ولا دي الكاتب بتاع سفر التكوين بيعكس انفعالاته وينسبها لربنا، حاجة عجيبة جدا من الناس دول. نعم بيقول لك الانسان هو حقيقة عشماوي نفسه، يعني هو اللي بيحكم على نفسه بالموت. طيب لما الانسان يحكم على نفسه بالموت جاب لنفسه الموت منين؟ من كلام ربنا اللي قال أجرة الخطية هي موت. يقول لك ربنا خيره بين الحياة والموت وهو اختار لنفسه الموت. طب اللي خيره بين الحياة والموت مين اللي وضع أساس الموت نتيجة الخطية؟ ما هو ربنا. شوفوا في سفر تثنية في آخر السفر ربنا يقول إيه؟ يقول للإنسان في تثنية 30 يقول انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر. يبقى ربنا ربط الخير بالحياة والشر بالموت. وبعدين يقول له أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت والبركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا. يبقى مين اللي وضع قانون الموت إلا ربنا؟ مين اللي وضع قانون الموت إلا ربنا؟ ولعنة الخطية دي جابها كاتب سفر التكوين، جاب لعنة الأرض. يقول إن الله بريء من هذا الظلم الذي ينسب العقوبة إليه. شوفوا الكلام، إن الله بريء من هذا الظلم الذي ينسب العقوبة إليه. فهل عقوبات الله في العهد القديم وفي العهد الجديد تعتبر ظلما؟ وهل عقوبة الأشرار في الأبدية تعتبر ظلما؟ وهل الضربات الموجودة في سفر الرؤية تعتبر ظلما ولا نحذف كل ده؟ وهل معاقبة واحد زي عالي الكاهن لأنه ما رباش أولاده تعتبر ظلما؟ وهل معاقبة الشعب الخاطئ بأنه سلم إلى أيدي أعدائه ونفي وسبي 70 سنة هل كانت ظلما؟ هل كل ما فعله الله ظلم إلى أن يأتي هذا المدافع الكريم ويقول إن الله بريء من هذا الظلم الذي ينسب العقوبة إليه كمريد ومنفذ عقوبة الخاطئ، إنما هو أسلوبنا البشري القاصر في التعبير الذي قد يظهره هكذا. أنا عايز أكتب لكم إن شاء الله كل عقوبات الله الموجودة. هو برضو نوع من فكر شهود يهوى اللي هم يعتبروا إن الأشرار يصيبهم الفناء ولا توجد عقوبة.
طب السيد المسيح لما في المحاكمة الأبدية يوم الدينونة خلى الأبرار عن يمينه والأشرار عن يساره، وقال للأشرار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته، ما كانش بيعاقب، يقول لك فيمضي هؤلاء إلى حياة أبدية ودول يمضون إلى العذاب الأبدي في آخر الإصحاح، ما كانش عقوبة. وبعدين لما يجي في يوحنا 5 يقول يسمع جميع من في القبور صوته فيقوم الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يبقى الدينونة دي مش عقوبة. ولما اتكلم ربنا يسوع المسيح نفسه في الأمثال التي ذكرها في متى إصحاح 13 شو بيقول ايه، برضو التمييز بين الأبرار والأشرار شو بيقول ايه، هكذا يكون في انقضاء العالم، يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاشر وفاعل الاسم ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيه. يبقى الله اللي بيلقي هؤلاء في أتون النار نقول عليه إله سادي وقاسي ويتلذذ بالعقوبة، لكلام المسيح نفسه، ولا يقول بقى كاتب إنجيل متى بيقول الكلام ده. ما هو أيضا هؤلاء الناس من أخطائهم أنهم يشككون في الكتاب المقدس نفسه وفي الوحي به وفي صحة كلامه ويحكون مفهومهم الخاص على اعتبار أنه هو المفهوم السليم. وبهذا يقولون في صفحة 49 إن الله هو المدافع عن الخاطئ، لأن الباراكليت وباراكليت يعني محامي، هو مدافع عن الخاطئ يعني بيطبطب على الخطاة. إذا كان ربنا هو المدافع عن الخاطئ فأي إنسان خاطئ يدافع عنه ربنا؟ المؤمن التائب. لكن إذا مات في خطيته ولم يتب، فالمسيح نفسه بيقول في لوقا 13 آية 3 و5 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. دي عقوبة ولا مش عقوبة؟ لكن نطبطب ونقول لا، ربنا مش بتاع عقوبة أبدا أبدا. بيقول إيه، كيف للإنسان أن يمس كرامة الله؟ في الصفحة 49 حتى لو فعل الإنسان كل ما في وسعه من شر، ولو حتى أردنا مطابقة عدل الله ودينونته الإنسان بعدل البشر الناقص والمتعطش للدماء فلن نستطيع، لأن الله الذي هو السلطة التشريعية والقضائية هو نفسه أيضا المحامي والمدافع عن الخاطئ الباراكليت. مدافع عن خاطئ، عن كل خاطئ، ولا الخاطئ التائب؟ فالتائب يستحق رحمة الله وغير التائب يستحق العقوبة. يتكلم على طب الذبيحة دي، يتكلم صفحة 46 يقول الآب قد قبل الذبيحة ليس لأنه طلبها أو كان في احتياج إليها، ولكن لأجل تدبيره. الآب قد قبل الذبيحة ليس لأنه طلبها أو كان في احتياج إليها، ولكن لأجل تدبيره، لأن الإنسان لابد أن يقدس بإنسانية الله. كيف يمكن أن الإنسان يقدس بإنسانية الله يعني؟ وكلمة إنسانية الله حتى تعبير مش ظريف، يعني لما الله لبس جسدا يعني بيتقدس فيه، لما تقول باركت طبيعتي فيك. ثم الله تجسد وتأنس، لكن ليس جميع البشر تقدسوا، إنما الذين ثبتوا في الله والله فيه. وبيقول إن إحنا احتجنا لإله المتجسد، إله يميت الموت، يميت الموت إزاي؟ بيقول هو يخش في الموت ويموت لمجرد انه ينجينا من الموت. يعني يقول لك ايه؟ موت الرب عنا كان ضرورة حتمية ليدخل الينا داخل سجن الموت. نشوفها لكم دي في صفحة 44 زي ما هي. شوفوا ايه؟ إن موت الرب عنا أو لأجلنا، عنا أو لأجلنا، دي دخل في واحد تاني قاعد يقول هي عنا ولا لأجلنا، خليها لا مش وقتها، يعني هما مجموعة مع بعض. موت الرب عنا كان ضرورة حتمية ليدخل إلينا داخل سجن الموت حبا فينا ذاق الآلام، وبذله الاب الاخر. لقد شاركنا موتنا، اي عقوبة خطيتنا، حتى يستطيع وصل لنا حياته. طب ما هو بيتكلم هنا عن عقوبة خطيتنا، ثم ازاي من اجلنا؟ يبقى فيه سجن وموت. طب مين اللي جاب دي؟ ما هو ربنا هو اللي وضع حكاية الموت وسجن الموت. ما هو إنسان لما يكون بيدافع عن قضية هو مش متأكد منها فيتناقض مع نفسه. إن موت الرب كان ضرورة حتمية ليدخل إلينا داخل سجن الموت. طب وليه ربنا يفرض الموت أصلا؟ إذا ما كانش عنده مبدأ العقوبة الخاطئ، ليه فرض الموت أصلا؟ وبعدين يزعل منه الآخر. الـ42 يقول كلاما شبه هذا، يقول ايه؟ لكي يخرجنا البطل من السجن كان عليه ان يدخله ليحل قيودنا. لكي يخرجنا البطل من السجن كان عليه ان يدخله ليحل قيودنا ويدمر هذا السجن. طب مين اللي وضع فكرة السجن؟ ما هو ربنا. ويدخل فيه الأشرار، وبعدين نقول طيب أنا أخش السجن عشان أفككم. يقول ليس الكفارة هي إن النفس تموت أبدا عن النفس. يقول إن الكفارة التي قدمها المسيح هي في رفع الموت عقوبة الخطية عنا. لما ديك ذكرت عقوبة الخطية وذكرت إن الموت عقوبة الخطية، يبقى ليه تقول ان ربنا ما عندوش عقوبات؟ وبعدين يقول على الذبائح والحاجات دي، والمسيح قدم جسده مرة واحدة في عبرانيين 10. الله لم يسر بهذا الوجه السلبي لانه ليس بساع وراء العقوبة بأي حال من الاحوال، بل هو يسر بان الخاطئ يرجع ويحيى. يصر بأن الخاطئ يرجع ويحيى. طب إذا لم يرجع ولم يسعى وراء الحياة تكون نتيجة ايه؟ في عقوب. هو صحيح الله لا يسر بان الانسان يموت، لكن افرض الانسان زي ما بيقول انا اختطفت لي قضية الموت، انا جلبت الموت على نفسي، لكن جلبت الموت منين؟ الموت الذي فرضه الله عقوبة للخطية. ولو ما كانش فرض الله الموت عقوبة للخطية ما كانش الخاطئ يموت. نعم، هو بقى عايز يعتبر يوم تأكل منها موت تموت ان يفقد النعمة الالهية. فالموت الذي ماته ادم انما تعرى من النعمة، يبقى تفسير الموت تفسير بمزاجه. طب الارض اللي تنبت شوكة المحاشكة بمزاجه، وملعون الارض بمزاجه. طب لو كان الموت كما قاله ان هو التعري من النعمة، فازاي المسيح دخل في سجن الموت؟ يعني تعرى من النعمة هو الاخر عشان ينقذنا؟ والحكاية لما تاخد تشبيه امشي فيه على طول. والا الموت يعني الموت، لان المسيح مات عنا فعلا، مات بالجسد. كلامه عن التأليه، تأليه الإنسان ده نشوفه في وقت تاني. وبعدين يجي مثلا للآية اللي بتقول إن الذي لا يؤمن يمكث عليه غضب الله في صفحة 51. غضب الله إزاي بقى؟ برضو ما يعجبوش. يقول الانسان هو اللي بيموت نفسه، زي الغصن الذي لا يثبت في الشجرة هو في الكرمة هو اللي بيقع، واللي بيشرب السم هو اللي بيموت نفسه. هكذا نفهم تعبير يمكث عليه غضب الله، على انه الاحساس الذي تولده الخطية في داخل الانسان الخاطئ. يعني مش غضب حقيقي ولا مجرد احساس. ان قارئ اقوال الاباء الارثوذكسية في القرون الاولى، الاباء الشرقيين Greek Fathers، لا يشعر باي تركيز على مشكلة العقوبة والقصاص ابدا، بيبقى هو ما قراش، لان العقوبة موجودة في اقوال الاباء. لكن خداع الانسان بان الاباء ما قالوش غير كده، ده كلام مش مظبوط. ياريت كان يقول لنا ايه الشواهد على كده. يقول لا يشعر باي تركيز على مشكلة العقوبة والقصاص في شرح الفداء والخلاص، بل التركيز كله على رغبة الله في تأليه الانسان والاتحاد معه ورده الى ردته الاولى. الفداء يعني بموته عننا. امال هيبقى فداء ازاي؟ فداء لمجرد ان يؤله الانسان. ويؤله ازاي؟ طب حاجه بسيطه خلاص. بيقول الله بين محبته لنا لاننا ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. ونحن خطاه مات المسيح لأجلنا، ما قالش تألهنا، وإلا كان هيؤله هؤلاء الخطاه ولا إيه؟ إذا كان مات المسيح لأجل الخطاه يبقى جاي لتأليه الخطاه. وبعدين يقول لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء، كل ده في رومية 5، لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. مات لأجل الفجار يعني ينقذهم من الموت، ولا لتأليه الإنسان جه يموت لأجل الفجار؟ لتأليه الفجار. كلام مش لازق في بعضه.
انا طولت عليكم وبقينا 9:30 اكتشف كده.